بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. هذا هو الدرس الثاني من دروس تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن. وقبل أن نشرع في الدرس نراجع ما أخذنا يوم أمس إن شاء الله تعالى. ابتدأ المؤلف بالبسملة اقتداء بماذا؟ قلنا في القرآن الكريم، حيث ابتدأ بالبسملة، وهكذا أيضا ابتدأ نظمه بالحمد اقتداء بالقرآن الكريم. أشرنا يوم أمس إشارة بسيطة إلى هذه المسألة التي يكثر الكلام عليها في كتب الفقه، هل هي آية مستقلة من كل سورة، أم هي أنزلت للفتح للفصل بين السور؟ بعض القراء يعدونها آية من كل سورة، ويرون حتما عليهم أن يقرأوا بها في بداية كل سورة، إما سرا أو مجهرا. وبعض القراء لا يعتبرها آية، وإنما يعتبرها استفتاح للسورة، وأجمعوا على أنها جزء آية من سورة النمل. طيب، الحمد ما تعريفه؟ نعم، هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بالجميل الاختيار، ويقال أيضا هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. الحمد لله مصليا على، ما موقع كلمة مصليا هنا من ناحية الإعراب؟ هنا حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، محمد وآله ومن تلا. من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، آله هم أهل بيته بصورة خاصة، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس. قال الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، ثم قال وبعد هذا النظم للمريد. ما تعرف النظم؟ الكلام المقفى الموزون، من أجل أن نخرج بذلك ماذا؟ القرآن الكريم، ونخرج بذلك أيضا السجع والحكام والأمثال. فإنها وإن جاءت بطريقة متوافقة أو موزونة، لكن لم تكن مقصودة للوزن، ويخرج بذلك أيضا ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عفوا، غير متكلف ولا مقصود، مثل قوله أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ومثل قوله هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت، مثل هذه، ومثل قوله اللهم، لما قالوا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر، لكنه كان يجري على لسانه عفويا غير مقصود، وإلا ما ينبغي له الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، هذه هي المباحث التي تذكر في كتاب تحفة الأطفال. قال سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. قلنا الكمال هنا كمال ماذا؟ نسبي لائق بحال البشر وضعفهم، وأما الكمال المطلق فهو لله سبحانه وتعالى. عن شيخنا الميهي ذي الكمال، ثم قال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أحكام النون الساكنة والتنوين، ثم قال رحمه الله تعالى للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني، فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. هذا هو الحكم الأول. طيب، نقف مع الباب ومع الحكم الأول. قوله رحمه الله تعالى باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام جمع حكم، والأحكام منها وضعية ومنها شرعية، وتفصيل ذلك كتب الأصول. لكن الذي يعنينا الآن أن الحكم الذي يحكم به على الشيء من صحة أو فساد أو لزوم أو انفراق أو نحو ذلك. وهنا أحكام النون الساكنة يعني الشيء الذي يحكم به على النون الساكنة والتنوين إذا صادفت الحروف الهجائية. أحكام النون الساكنة، النون الساكنة، النون الساكنة ضد المتحركة وهي خالية من الحركة يقال الساكنة. والسكون هنا لابد أن يقيد بقيدين اثنين. القيد الأول أن يكون سكونا أصليا، أن يكون سكونا أصليا من أجل أن يخرج به السكون إيش؟ الاضطرار أو العارض، أو العارض للسكون. والقيد الثاني أن هذا السكون يكون سكونا ثابتا، يعني ليس منقولا عن حركة أخرى، وهذا سيأتي تفصيله في كتب كتب الصف، لكن نحن سنلمح إن شاء الله فيما يأتي إلى هذه القيود. إذن يجمعها السكون، يشترط أن يكون سكونا أصليا ثابتا، سكونا أصليا ثابتا يخرج بالأصلي العارض، والعارض يخرج أو منه أمران اثنان. الأمر الأول ما كان حرك لالتقاء الساكنين، ما حرك لالتقاء الساكن أصله ساكن لكن حرك لالتقاء الساكنين، مثل قوله إلا من ارتضى، إلا من ارتضى، من ارتضى أصله سكون لكن حرك لالتقاء الساكنين، لأن همزة الوصل ساكنة والنون ساكنة والعرب لا تجمع بين ساكنين وإنما تتخلص بتحريك أحدهما. الثاني السكون العارض وهو عند الوقف، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، أصلها نستعين، وهنا هذا السكون لكن ليس هو المقصود في باب أحكام النون الساكنة والتنوين، لأنه سكون عارض. وسكون عارض النون الساكنة تكون في الأسماء وتكون في الأفعال وتكون في الحروف، إلا أنها في الأسماء والأفعال تأتي متوسطة ومتطرفة، وأما في الحروف فلا تأتي إلا متطرفة. ما معنى متوسطة ومتطرفة؟ متوسطة يعني وسط الكلمة، أنعمت ونستعين، يعني تأتي في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، وهكذا في الأفعال تأتي في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة، بخلاف الحروف فلا تأتي النون الساكنة إلا في آخر، مثل من وعن ولن ونحو ذلك. قال أحكام النون الساكنة والتنوين. التنوين في اللغة التصويت، نون الطائر إذا صوت. وفي الاصطلاح نون ساكنة تلحق آخر الأسماء، وقولنا تلحق آخر الأسماء من أجل أن نخرج الأفعال، الأفعال لا يدخلها التنوين، وهذا سيأتي معنا في باب النحو، لأن من العلامات الخاصة بالأسماء التنوين، فالاسم يعرف بالخفض والتنوين إلى آخر. إذا أردنا أن نقرب الفهم فنقول هي مصطلح عليها بفتحتين أو ضمتين أو كسرتين. قوله تلحق آخر الأسماء وصلا خرج به الوقف، فإنك إذا وقفت تقول مثلا ما تقول غفورا رحيما، ستقول غفورا رحيما، ما تنطق نون، لكن إذا وصلت تقول غفورا رحيما مثلا، وهكذا تفارقها خطا، أنت ما تنطقها نون، إنما اصطلح عليها بوضع فتحتين وكسرتين أو ضمتين. فإذا الآن أحكام النون الساكنة والتنوين، اتضح الآن معنى العنوان؟ طيب هذه الأحكام عرف بالتتبع والاستقراء أنها لا تزيد على أربعة أحكام. من أين جاء الحصر هذا أنها أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أحكام؟ من أين جاء؟ هل عليه دليل من كتاب وسنة؟ لا، لكن عرف بالاستقراء، عرف بالاستقراء. فكثير من التفصيلات العلمية سواء في كتب العقائد أو كتب الفقه أو القراءات أو اللغة العربية أو غير ذلك من التعريفات أو الحدود والحد والتعريف أو التقسيمات، أغلبها جاءت بالتتبع والاستقراء، وما ثبت بالتتبع والاستقراء لا يجوز الحيد عنه ولا الزيادة فيه أو النقصان. فمثلا إنسان يأتي في آخر الزمان، الناس يقسمون الكلام إلى اسم وفعل وحرف، يقول لك لا أنا أقسمه إلى أكثر من ذلك، هذا لا يصح له. لما؟ لأنه قد تتبع لسان العرب فوجدوا أنه لا يخرج الكلام عن هذه الأمور الثلاث، الاسم أو الفعل أو الحرف. وهكذا أقول هنا، ليس لإنسان أن يأتي ويقول أحكام من الساكنة والتنوين خمسة أحكام، ليس له ذلك، لأن ما حد بالتتبع والاستقراء كأنه حد بالشرع، لا يجوز الزيادة فيه ولا النقصان، لأن في الزيادة فيه أو النقصان تجهيد لسلف الأمة كلهم أنهم لم يفقهوا هذه الحدود وهذه الضوابط، فما قد حدوه وضبطوه من التعريفات والحدود في كتب العلم يلتزم هذه التعريفات. قال الناظم رحمه الله تعالى: للنون إن تسكن، للنون إن تسكن يعني إن حصل لها سكون، وللتنوين أي وللتنوين كذلك أربع أحكام. الأصل أنه يقال أربعة، ولكن نظرا للوزن والقافية قال أربع، فخذ تبيين يعني خذ ما أبينه. ثم قال: فالأول الإظهار، يعني الحكم الأول الإظهار، وبدأ به لأنه الأصل في الأحكام، وتلك الأحكام عارضة، وإلى الأصل بقى ما كان على ما كان ولا يغير إلا لسبب. فالأول الإظهار، نأتي إلى الإظهار. الإظهار لغة البيان، إذا ظهر الصبح بان الصبح، أظهر الصبي منطقة إذا وضح كلامه وبين. وفي الإصطلاح هو إخراج النون الساكنة أو التنوين من مخرجها بغير غلة، إخراج النون الساكنة أو التنوين من مخرجها بغير غلة. فالأول الإظهار قبل أحرف، يعني قبل أحرف ستة، للحلق ست، الناظم غير الناتر، الناظم قد يحتاج إلى تقديم وتأخير في الكلام حتى يستقيم، بخلاف النثر فإنه النثر يكون على أصل الجادة، لكن النظم يحتاج إلى تقديم وتأخير. للحلق ست رتبت فلتعرفي، لأنها مخرجها من الحلق، ولأن هذا الإظهار يسمى إظهارا حلقيا، من أجل أن يخرج به الإظهار في أحكام الميم الساكنة الذي هو الإظهار الشفوي، الإظهار في البقية وفي الأحرف نسميها شفوية، يعني في بقية الحروف باستثناء الباء والميم في أحكام الميم الساكنة. فهذا الإظهار يقال له إظهار إيش؟ لماذا؟ لأن جميع أحرف الإظهار تخرج من الحلق. قال: فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي، همز فهاء، وهذا هو مخرج أقصى الحلق، أه، هذه من أقصى الحلق. نعم، الطريقة في معرفة إخراج أو مخرج الحرف أنك تسكن حتى تعرف المخرج. فالآن لما نقول أ عرفنا المخرج، الهمزة والهاء، اقرأ معي أ، إذا أردت أن تعرف صفاء الحرف ومخرجه الصحيح فهو يخرج صافي من غير بحة. الآن مثلا لما تقول هذا غير صحيح، لكن أه بكل سهولة مكملا من غير ما تكلفي، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى. قال همز فاء ثم عين حاء أع أح أح لا أح أيوة، هذه الحاء الصافية التي ليست ممزوجة بصوت آخر هي الحاء الصحيحة. انظر الحاء الخطأ تقول أح أح خطأ، لكن أح بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
رأيت كيف نطق الحاء؟ قال همز فهاء ثم عين حاء، كذلك العين سيأتي معنا صفة فيها تسمى صفة البينية التي تسمعها الآن. أع أع نستعين نعبد نعبد، هذه صفة. لا، إذا رأيت شخصا يتكلف فاعلم أنه لا يحسن، هذا على الأصل، وأنه قرأ على غير قارئ وعلى غير مجيز. قال همز فهاء ثم عين حاء مهملتان، خرج به المعجمة، المهمل بغير نقط والمعجم المنقوط، لهذا تسمى الحروف المعجمة والحروف المهملة. وكانوا من قبل يضبطون الحروف ليست بالنقاط كالآن، لأن هذه خاصة الحروف التي فيها الشبه مثل العين والحاء، مثل العين والغين والحاء والخاء والجيم، هذه ما كانوا الناس يستخدمون فيها النقط. هذا تجد الكتب العلمية من قبل يقول مثلا الحمد بالحاء المهملة، قال مثلا حامد بالحاء المهملة، من أجل أن لا يقال جامد تقرأ جامد، لأن صورتها واحدة ما يميز، ما كانت هناك نقاط. قال ابن كثير رحمه الله لو حسنات مأمورة في بحال سيئاته، رحمه الله قد أفضى إلى مقد. نعم ثابت انه هو اول من امر بتنقيط المصحف. قال مهملتان ثم غين خاء، الغين والخاء، انظر اخ، هذه تخرج من ادنى الحلق. طيب بقيه الكلام على هذه الاحرف ياتي معنا ان شاء الله تعالى في درس الغد ان شاء الله.